الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا اليوم هو الدرس 25 من دروس شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. كتاب الصلاة منه، المسألة السابعة. وصلنا هنا وهي مسألة التشهد وما يتعلق به. مؤلف يذكر لنا أقوال الصلاة، الأقوال في الصلاة، ذكر التكبير والاستفتاح والبسملة وقراءة القرآن وما يقال في الركوع والسجود. وصلنا الآن إلى التشهد، وذكر فيه مسائل، ذكر حكم التشهد هذه مسألة، وذكر المختار من ألفاظ التشهد مسألة ثانية، ومسألة ثالثة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والمسألة الرابعة التعوذ من الأربع بعد التشهد. هذه كلها ذكرها في هذا الموضع. فهي أربع مسائل سنتحدث عنها في درسنا هذا. قال المؤلف رحمه الله: اختلفوا في وجوب التشهد. يعني المسألة الأولى التي سنتحدث عنها هي حكم التشهد. والتشهد عندنا تشهد أول وعندنا تشهد أخير في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية، تشهد واحد في الصلاة الثنائية. المؤلف سيتحدث عن التشهد هكذا أطلق بدون تفصيل، فقال: اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه، أي في لفظه. فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب، وذهب طائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي وأحمد وداود. طيب، خلينا نفصل نحن أحسن. التشهد الأول بالنسبة للجلوس للتشهد الأول، المؤلف أخر الكلام في هذا المسألة، لأن يتحدث عن التشهد الأول. بعض العلماء عندما تكلم عن مذاهب العلماء في هذه المسألة ذكر التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول. التشهد الأول والجلوس له، قال بسنيته، قال بعض أهل العلم بأنه سنة وليس واجبا، ولا تبطل الصلاة بتركهما عمدا، لا ترك الجلوس له ولا ترك التشهد نفسه، ولا ترك التشهد نفسه. من الذي قال بسنيته؟ النخعي، إبراهيم يزيد النخعي أحد أئمة التابعين، وأبو حنيفة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي. وهذا وحكي رواية عن أحمد. وقال النووي: وبه قال أكثر العلماء. وبه قال أكثر العلماء. والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله إنكار تسميته سنة، وتوقف في تسميته فرضا، وقال هو أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال ابن رجب في فتح الباري. وقال الثوري أحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق وأبو ثور وداود: إن ترك واحدا منهما عمدا، واحدا منهما من إيش؟ تشهد أو الجلوس للتشهد، إن ترك واحدا منهما عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. هؤلاء الذين ذكروا، ذكر هنا الثوري وقال أحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق وأبو ثور وداود. ماذا نقل عنه ابن رجب؟ قال: إن ترك واحدا منهما عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو. هذا إيش يعني؟ هذا يعني أنه ليس ركنا ولكنه فرض عند من يقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاث أقسام: ركن وواجب ومستحب. لأنه قال ويش: وإن تركه سهوا سجد للسهو، إذن فهو واجب وليس ركنا عندهم، عند هؤلاء. وحكى الطحاوي مثله عن مالك، انتهى. وأما النووي فنقل عن الثوري أنه يقول بالقول الأول، يعني أنه سنة. وذكر الليث في من يقول بالوجوب، هذه مذاهب العلماء في التشهد الأول والجلوس له، أكثر العلماء على الاستحباب كما علمتم وعرفتم من خالف في هذه المسألة. وأما التشهد الأخير والجلوس له فقال كثير من العلماء إنهما من فرائض الصلاة، ومن تركهما لم تصح صلاته، وهو قول الحسن ومكحول ونافع، هؤلاء يقول كلهم من التابعين، ونافع مولى بن عمر، والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق وأبي ثور وداود. وحكى ابن المنذر مثله عن مالك، إلا أنه قال: إذا نسيه خلف الإمام حمله عنه، وروي عن الأوزاعي نحوه. ونقل مهنا عن أحمد ما يدل على مثل ذلك، وقال أبو مصعب: من ترك التشهد بطلت صلاته، ونقله عن مالك وأهل المدينة. وقال الطائفة: هو سنة كالتشهد الأول، لا تبطل الصلاة بتركه، منهم النخعي وقتادة، وهذان من التابعين، وحماد والأوزاعي، وهو المشهور عن مالك. وهو المشهور عن مالك. الشيخ أبو حامد عن علي بن أبي طالب والزهري والنخعي ومالك والأوزاعي والثوري أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه، إلا أن الزهري ومالكا والأوزاعي قالوا لو تركه سجد للسهو. وعن مالك رواية كأبي حنيفة، والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط. ونقل محمد بن يحيى الكحال عن أحمد في من سلم ولم يتشهد لا إعادة، واستدل بحديث ابن بحينة. ونقل ابن وهب عن مالك قال كل أحد يحسن التشهد وإذا ذكر الله أجزى عنه. هذا سؤال، كل أحد يحسن التشهد؟ يعني مش كل أحد يحسن التشهد، وإذا ذكر الله أجزى عنه. إذن هذا يذهب إلى أن مالك رحمه الله في هذه الرواية أنه لا يرى أن التشهد من واجبات الصلاة ولا من أركانها. وقال أحمد في رواية عنها نقلها حرب، إذا لم يقدر أن يتعلم التشهد يدعو بما أحب. وأوجب أبو حنيفة الجلوس له بقدر التشهد دون التشهد، التشهد نفسه ليس واجبا عنده، ولكن الجلوس له واجب، وهو رواية عن الثوري. وروي عنه إن أحدث قبل التشهد تمت صلاته. وحكي القول بأنه سنة رواية عن أحمد أيضا، حكاه عنه الترمذي في جامعه. وقال الطائفة هو واجب، تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسجد لسهوه، يعني هنا إيش؟ واجب وليس ركنا. قالوا وهو قول الزهري والثوري، وحكي عن الأوزاعي أيضا، ونقله إسماعيل بن سعيد وأبو طالب وغيرهما عن أحمد. وذكر أبو حفص البرمكي وهو من الحنابلة أن هذا هو مذهب أحمد، وأنه لا فرق عنده بين التشهد الأول والثاني، وأنهما واجبان تبطل الصلاة بتركهما عمدا ويسجد لسهوهما. وأيضا قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي وابن أبي شيبة. هذه الأقوال في المسألة كما ترون بعض العلماء، بعض الأئمة هؤلاء النقل عنهم مختلف، والأقوال كثيرة المنقولة عن هؤلاء الأئمة، لكن في الجملة هذه هي أقوال أهل العلم، وغالبها التي نقلتها لكم هي من فتح الباري لابن رجب ومن المجموع للنووي. هذه هي المذاهب. طيب نرجع إلى كلام المؤلف. قال وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الأثر، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة، لاتفاقهم على وجوب القرآن وأن التشهد ليس بقرآن فيجب. وحديث ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن يقتضي وجوبه، مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، والأصل عند غيرهم على خلاف هذا، وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه، فهما كما ترى أصلان متعارضة. هكذا قال المؤلف. موضوع القياس هنا معارضته لظاهر الأثر، هذا فيه نظر، كلام المؤلف هذا فيه نظر. المسألة مش مسألة قياس ومعارضته للأحاديث، بل هي معارضة الأحاديث بعضها للبعض، وكذلك معارضة الأصول. أصل كل شخص ما هو؟ يعني مثلا عندنا مسألة الأركان عند البعض تؤخذ من حديث المسيء صلاته، وهو يجعل أصلا في ذلك، وما لم يذكر فيه فليس بركن، هذا أصل عند البعض. فبعد ذلك ننظر هل التشهد ذكر في حديث المسيء صلاته، هل الجلوس له ذكر في حديث المسيء صلاته أم لا. عند هؤلاء إذا لم يذكر إذن هو ليس ركنا وليس واجبا، لأنهم لا يرون واجبا غير هذا. فبناء على أصلهم هذا الآن يذهبون إلى القول بأنه ليس ركنا ولا واجبا. إن عارضه غيره مما يستدل به الطرف الآخر أولوه بما يتوافق مع أصلهم هذا، آخرون أصلهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم على الفعل، إذا داوم عليه الصلاة والسلام على الفعل مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن هذا يدل على الوجوب. وكذلك بعضهم يقول بالوجوب عند ورود الأمر، فتحتاج أن تنظر الآن هل ورد أمر بذلك. إن ورد أمر فسيكون هذا معارضا لحديث المسيء صلاته، وهؤلاء عندهم التوفيق بين الأمرين بطرق، فهذه هي. وكذلك ورود أحاديث خاصة في المسألة، في مسألة التشهد متعارضة في الظاهر فيما يرونه، هذا هو سبب الخلاف في هذه القضية كما سترون إن شاء الله. القياس نعم يوجد من قاس كل واحد عنده قول قاس أيضا استعمل القياس، لكن هل هو أصل عنده؟ لا، ليس هو الأصل. القياس عامل مساعد داعم وليس هو الأصل في سبب الخلاف. ولا ينبغي أن يستعمل القياس أصلا في مخالفة الأدلة أبدا، لا يجوز هذا. إذا وجدت عندنا أدلة خاصة في المسألة فهي قاضية في المسألة، انتهى الأمر، لا نقاش فيها بعد ذلك. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل الحديث. ربما تجد بعض الفقهاء يشغب على هذه الطريقة، لا تنظر إلى هذا. إن كنت من أهل السنة من أهل الحديث المتبع للأثر فهذه طريقتك. القياس متى نستعمله؟ نستعمله عند الضرورة. ما وجد نص شرعي في المسألة خاص بمسألتنا عندئذ ننظر في القياس، وننظر في الأدلة العامة التي وردت، وننظر في الراجح في المسألة. أما ورود دليل خاص في المسألة ينهي الأمر، ما عاد في مجال للنقاش فيه. تجد بعض الفقهاء الآن يتحدث حتى مع وجود أدلة خاصة يتكلم ويقيس ويقول القياس يقتضي هذا والقياس لا يقتضي، هذا كله أشياء ثانوية. ممكن أن تذكر القياس من باب زيادة الأدلة وتقوية الأدلة، ما في مشكلة، من باب كثرتها يعني تقويتها بكثرتها ما في إشكال، لكن أن تعارض به النصوص الشرعية لا. فأنت هذه المسألة إذا نظرت فيها في كلام الفقهاء تجدهم يتكلمون عن أدلة شرعية خاصة ويرد بعضهم بعض أدلة البعض الآخر بناء على الأدلة التي ذكرها من الكتاب أو من السنة. إذن هذا هو سبب الخلاف عند الفقهاء. أما التشهد الأول فاستدل من قال بسنيته بحديث ابن بحينة. استدلوا بإيش؟ حديث ابن بحينة، حديث متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يعني إيش؟ يعني نسي عليه الصلاة والسلام التشهد الأوسط وقام من غير أن يجلس للتشهد الأوسط ولا ذكره، وقام وأكمل صلاته وسجد للسهو لم يرجع إلى التشهد الأوسط. قالوا لو كان واجبا التشهد هنا في هذا الموضع لفعله صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر على السجود، على سجود السهو فقط. واستدل من قال بوجوبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الذي نفى الوجوب إيش دليله؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه ولم يرجع إليه، تمام؟ الذي قال بالوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعنده هذا أصل بأن مثل هذا ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على الوجوب، عندهم أصل بهذا. ومن قال بالوجوب استدل أيضا بحديث المسيء في صلاته، ففي حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلست في وسط الصلاة لاحظونا فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. إذن هو مذكور في حديث المسيء في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن يدل على إيش؟ على الوجوب. هذا دليل. شفت الآن هذا القياس، هذا ليس قياسا، أدلة شرعية خاصة في مسألة التشهد التي يستدلون بها، يستدل بها كلا الطرفين. إذن الخلاف سببه اختلاف هذه الأدلة في نظرهم. إذن فسبب خلافهم تعارض هذه الأحاديث. والصواب في هذه المسألة أن التشهد الأوسط والجلوس له مستحب سنة وليس واجبا ولا ركنا، لما استدلوا به أصحاب الفريق الأول وهو حديث ابن بحينة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. كيف لم يذكر وقد ذكرت أن الذين يستدلون بوجوبه قالوا هو مذكور في حديث المسيء صلاته؟ ذكره في حديث المسيء في صلاته شاذ. الروايات المحفوظة ليس فيها ذكر التشهد. الروايات المحفوظة ليس فيها ذكر التشهد. فذكر التشهد في حديث المسيء في صلاته ضعيفة لا تثبت شاذة. إذن فهو ينقلب الأمر ويصير حديث المسيء في صلاة حجة للذين يقولون بالاستحباب وهو الصلاة. أما الجواب عن حديث صلوا كما رأيتموني يصلي فهذا لا يسلم أصحاب القول الآخر بأنه يدل على الفرائض خاصة. هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث، قد ذكر مما رآه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء هي مستحبة بالاتفاق، إذا لم يذكر فيه فقط الفرائض الواجبات. وحديث المسيء في صلاته معارض لهذا الاستدلال الذي ذهبوا إليه، فلو كان واجبا لذكره له عليه الصلاة والسلام. ولو كان المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي الواجبات، لذكرت هذه الواجبات في حديث المصلي صلاته التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تصير بذلك الأحاديث متوافقة. لكن للجمع بينها قد تقدم القول في هذه المسألة. وأما التشهد الأخير فاستدل من قال باستحبابه بعدم ذكره في حديث المسيء في صلاته، وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته. إذن هذا يدل دلالة واضحة جدا على أن التشهد ليس من فرائض الصلاة. وفي رواية ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. إذن الخلاف سببه اختلاف في الأحاديث ولا لا؟ نعم. قد جاء هذا المعنى موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله. واستدلوا أيضا بالقياس على التشهد الأول والقياس على التسبيح في الركوع، ما علينا من القياس. هذه أدلة الذين قالوا بالاستحباب، استحباب التشهد الأخير. واحتج من قال بالوجوب بحديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله إلى آخر الحديث. الشاهد هنا قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. شاهدهم قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، وقالوا يفرض إذن هو فرض. هذا دليل الذين قالوا بأنه فرض. أما حديث طبعا كما تعلمنا نحن وعرفنا أن أول شيء يجب أن نفعله هو التحقق من صحة الأحاديث المذكورة والتي يستدلون بها. حديث عبد الله بن عمرو الذي استدل به من قال بالاستحباب أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الرحمن نسيت اسمه عبد الله ولا عبد الرحمن، ظنوا عبد الله أو عبد الرحمن، أظنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، قد اضطربوا فيه هذا الحديث، خرج البيهقي وضعفه وقال النووي حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. تكلم عليه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم 95، راجعوه هناك، هو ضعيف بالاتفاق، إذن ما ينبغي أن يستدل به. وأما حديث ابن مسعود، وهذا الذي استدل به أصحاب الوجوب القول بالفرضية، هذا أصله في الصحيحين، حديث ابن مسعود هذا أصله في الصحيحين، لكن الزيادة التي استدل بها أصحاب القول بالفرض قوله قبل أن يفرض علينا، هذه زادها ابن عيينة، خرجها النسائي وغيره، هذه ليست في الصحيحين، خرجها النسائي وغيره، وقال غير واحد من الحفاظ هي زيادة شاذة، وهي كما قالوا، وهي كما قالوا هي زيادة شاذة. لذلك والله أعلم عرض عنها البخاري ومسلم. فجمع من الحفاظ قد رووا هذا الحديث ولم يزيدوا هذه الزيادة، زاد ابن عيينة. هل الخطأ منه أو ممن تحته لا يهم، المهم أنها غير محفوظة. قال الطحاوي رحمه الله ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث فذكر فيه، فلما فرض التشهد غير ابن عيينة. وقد رواه سواه وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف. وقال ابن عبد البر في الاستذكار لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد، والله أعلم، يعني ابن عيينة فقط قال هذا. فبما أن هذه الزيادة ضعيفة فلا يحتج بها. قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به التشهد هذا، ذلك في الحديث نفسه قال موجود في الصحيحين ولفظه قال فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، فليقل. إذن قالوا هذا مأمور به. إذن نرجع إلى أمر إلى أصل آخر، وهو هل ما أمر به في الصلاة صلاة واجبا؟ هذا قول عند البعض، وإذا كان هذا قول عندهم إذن لهم أن يستدلوا بمثل هذا الأمر. لكن قال الآخرون هذا الأمر ليس أمرا صرفا خالصا صافيا، لكنه أمر جاء للتعليم لتصويب الخطأ الذي يقولونه. فلا يدل على الوجوب، بما أنه جاء للتعليم لتصويب خطأ إذن لا يدل على الوجوب. مع حديث المسيء في صلاته الصارف له عن الوجوب إن دل عليه، إن قلنا أنه يدل على الوجوب فحديث المسيء في صلاته صارف له. وكما ذكرنا للطرفين أقيسة، كل يستدل بنوع من القياس، لكن من حيث الأدلة الشرعية التي رأيت القول الأقوى مع الذين قالوا بأنه ليس ركنا ولا واجبا التشهد الأخير، هذا أصح وأقوى بناء على الأدلة التي ذكرنا، وبناء على ضعف أقوى أدلتهم وهو زيادة لفظة فلما فرض علينا أو قبل أن يفرض علينا، قبل أن يفرض علينا التشهد، هذه الزيادة زيادة ضعيفة، إذن هذه أقوى أدلتهم في المسألة. طيب، قال المؤلف رحمه الله وأما المختار من التشهد. الآن نأتي إلى ألفاظ التشهد، ما هو اللفظ التشهد الأرجح؟ قال فإن مالك رحمه الله اختار تشهد عمر، رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر وهو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله. هذا تشهد الذي يسمى بتشهد عمر، وفيه الزاكيات لله. هذا خرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، وهو موقوف على عمر، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال ابن عبد البر له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي. قال معمر، وهو راويه عن الزهري، قال معمر: كان الزهري يأخذ به ويقول: علمه الناس على المنبر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون لا ينكرونه. قال معمر: وأنا آخذ به. ورواه مالك وغيره عن عائشة موقوفا بنحوه، جاء أيضا عن عائشة لكنه موقوف أيضا وليس مرفوعا. إذن هذا الحديث له حكم رفع، وهو صحيح إلى عمر رضي الله عنه، فهل يؤخذ به؟ نعم يؤخذ به، وهذا لذلك هذا اختاره مالك رحمه الله. هذا الأول. الثاني: واختار أهل الكوفة وأبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود، قال أبو عمر، وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث، لثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. هذا الحديث حديث ابن مسعود متفق عليه، متفق عليه، إذن صحيح يؤخذ به؟ نعم صحيح ويؤخذ به. قال: واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله. هذا الحديث وهو تشهد ابن عباس أخرجه مسلم في صحيح، وأخرج مسلم أيضا تشهد أبي موسى الأشعري، وأخرج أصحاب السنن تشهد ابن عمر، فصار عندنا أكثر من نوع. طيب بأيها نأخذ؟ هذا من اختلاف التنوع، بأيها أخذت مما يصح عندك فلك أن تتشهد به. طيب أيها أصح أقوى؟ هو حديث ابن مسعود، أقوى الأحاديث وأصحها في التشهد هو حديث تشهد ابن مسعود، لذلك ذهب إليه أكثر أهل الحديث. قال رحمه الله: وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منها، أيها أقوى يعني، فمن غلب على ظنه رجحان حديثي، فمن غلب على ظنه رجحان حديثي حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه. وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير، كالأذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله، وهو الصواب. نعم هو الصواب، لكن أصحها حديث ابن مسعود والله أعلم. المسألة الثالثة: وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقال إنها فرض، يعني ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قدمناه هو التشهد، ينتهي عند إيش؟ عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو وأن محمدا رسول الله، هذا التشهد. اللي بعده تأتي هذه الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ قال الآن: الشافعي رحمه الله يذهب إلى ركنيتها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن هل هذه الآية في الصلاة؟ لا، ليست في الصلاة، هذه الآية مطلقة. لكن هذا ما استدل به الشافعي، قال ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة، وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، يعني يذكر بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا القول شذ به الشافعي رحمه الله، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست فرضا عند جميعهم إلا الشافعي. لكن ليس الأمر كما ذكروا. مذاهب العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، الصحيح أنه لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، وعلى هذا أكثر أهل العلم. لكن موضوعنا الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. أكثر علماء الإسلام ومنهم مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وأحمد في رواية عنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير مستحبة وليست واجبة ولا ركنا، وكذلك إسحاق بن راهوي في رواية عنه. إذن في رواية عن أحمد ورواية عن إسحاق يوافقان فيها الشافعي، خالف في هذه الشافعي وإسحاق وأحمد في رواية عن إسحاق وأحمد، ونقله الشافعية عن غيرهم من السلف. لكن هذا يحتاج إلى بحث ونظر في صحة إسناد هذا القول للذين ذكروهم. أن تعرف أن الشافعية أنفسهم لما ذكر أنكر عليهم العلماء وقالوا الشافعي تفرد بهذا القول وشذ فيه، حاولوا أن يأتوا بمن يدعم قولهم. فلذلك لابد من التحقق في هذا الموضوع ويحصل التساهل في إسناد الأقوال في مثل هذه الحالة. فالشافعي كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة يوجب عليه الإعادة، وهي رواية عن أحمد كما قال ابن رجب. وكان إسحاق يقول إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزيه غير ذلك. ثم قال إن ترك ذلك نسيانا رجونا أنه يجزيه، انتهى. الظاهر أنه يذهب إلى الوجوب لا إلى الركنية في مثل هذه الرواية. نقله ابن المنذر، وهي رواية ثانية عن أحمد كما قال ابن رجب. إذا الرواية عنهما بأنها سنة، رواية عنهما بأنها ركن، رواية عنهما بأنها واجبة. وقال المروذي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهويه يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته، قال ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع آخر هذا شذوذ، انتهى المراد. والصواب في هذه المسألة مع الجمهور، لأنه لم يذكر في حديث المصيص في صلاته، واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود. فقوله هذا يدل على أنه لو كان بعد التشهد يوجد شيء واجب لعلمه إياه، استدل بهذا، هو دليل قوي أيضا. وأما الآية فليس فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خاصة، استدلال بها بعيد حقيقة. استدل أيضا بأنه قد ورد أمر به أيضا، وهذا أيضا ليس فيه دليل، لأنه جاء بعد أن سألوه عنه، وهذه قرينة تخرج الأمر عن الوجوب. فلو كان واجبا لما أخره عليه الصلاة والسلام إلى أن سألوه مع حاجتهم إليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولبينه أيضا للمسيء في صلاته، وما بينه له ولا ذكره، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما أساء فيه وما لم يسئ. وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها عدة أحاديث صحيحة، مثل ما قلنا في التشهد، أي منها يصح عندك لك أن تذكره، حصل المراد بذلك، فهو من اختلاف التنوع أيضا. لكن أصحها حديث كعب بن عجرة، وهو متفق عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصيغة الأصح، وبأي صيغة صحت لك أن تصلي بها. قال المؤلف، وهي المسألة الرابعة والأخيرة: وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث، من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في آخر تشهده وفي بعض طرقه، فإذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فإيش؟ بهنا فليتعوذ من أربع. إذن فهو أمر، فقالوا الأمر للوجوب، إذن فهذا واجب. الحديث خرجه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. شوفوا اللفظ، أمر، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي رواية قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. ورواه من طريق طاووس، وقال مسلم في آخره: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. إيش قال طاووس؟ أعد صلاتك، في أمر. وفي عندي واحد من أئمة السلف وهو طاووس، وهو من التابعين، قال بالوجوب. إذن ليس الأمر مقتصرا على أهل الظاهر. هذا الذي ذكره مسلم عن طاووس صحيح عنه، وهو كما ذكرنا يدل على أن طاووسا كان يراه ركنا في الصلاة، وقال بوجوبه أهل الظاهر، وأكثر علماء الإسلام على الاستحباب فقط، وهو الصحيح لحديث المسيء في صلاته، وحديث ابن مسعود المتقدم أيضا. فبعد التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فالتخيير يدل على عدم الوجوب، وجوب الدعاء المذكور، وهو صارف تاف، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فدرسنا اليوم هو الدرس 25 من دروس شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كتاب الصلاة منه. المسألة السابعة وصلنا هنا، وهي مسألة التشهد وما يتعلق به. مؤلف يذكر لنا أقوال الصلاة، الأقوال في الصلاة، ذكر التكبير والاستفتاح والبسملة وقراءة القرآن وما يقال في الركوع والسجود. وصلنا الآن إلى التشهد، وذكر فيه مسائل. ذكر حكم التشهد، هذه مسألة، وذكر المختار من ألفاظ التشهد مسألة ثانية، ومسألة ثالثة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والمسألة الرابعة التعوذ من الأربع بعد التشهد، هذه كلها ذكرها في هذا الموضع. فهي أربع مسائل سنتحدث عنها في درسنا هذا. قال المؤلف رحمه الله: اختلفوا في وجوب التشهد. يعني المسألة الأولى التي سنتحدث عنها هي حكم التشهد، والتشهد عندنا تشهد أول وعندنا تشهد أخير في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية، تشهد واحد في الصلاة الثنائية. المؤلف سيتحدث عن التشهد هكذا أطلق بدون تفصيل، فقال: اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه، أي في لفظه. فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب، وذهب طائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي وأحمد وداود. طيب، خلينا نفصل نحن أحسن. التشهد الأول بالنسبة للجلوس للتشهد الأول، المؤلف أخر الكلام في هذا المسألة لأن يتحدث عن التشهد الأول. بعض العلماء عندما تكلم عن مذاهب العلماء في هذه المسألة ذكر التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول. التشهد الأول والجلوس له قال بسنيته، قال بعض أهل العلم بأنه سنة وليس واجبا، ولا تبطل الصلاة بتركهما عمدا، لا ترك الجلوس له ولا ترك التشهد نفسه، ولا ترك التشهد نفسه. من الذي قال بسنيته؟ النخعي إبراهيم يزيد النخعي أحد أئمة التابعين، وأبو حنيفة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي. وهذا وحكي رواية عن أحمد. وقال النووي: وبه قال أكثر العلماء. وبه قال أكثر العلماء. والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله إنكار تسميته سنة، وتوقف في تسميته فرضا، وقال هو أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال ابن رجب في فتح الباري. وقال الثوري وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق وأبو ثور وداود: إن ترك واحدا منهما عمدا، واحدا منهما من إيش؟ تشهد أو الجلوس للتشهد، إن ترك واحدا منهما عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. هؤلاء الذين ذكروا، ذكر هنا الثوري وقال أحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق وأبو ثور وداود. ماذا نقل عنه ابن رجب؟ قال إن ترك واحدا منهما عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو. هذا إيش يعني؟ هذا يعني أنه ليس ركنا ولكنه فرض عند من يقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاث أقسام: ركن وواجب ومستحب. لأنه قال ويش وإن تركه سهوا سجد للسهو، إذن فهو واجب وليس ركنا عند هؤلاء. وحكى الطحاوي مثله عن مالك، انتهى. وأما النووي فنقل عن الثوري أنه يقول بالقول الأول، يعني أنه سنة. وذكر الليث في من يقول بالوجوب، هذه مذاهب العلماء في التشهد الأول والجلوس له. أكثر العلماء على الاستحباب كما علمتم وعرفتم من خالف في هذه المسألة. وأما التشهد الأخير والجلوس له فقال كثير من العلماء إنهما من فرائض الصلاة، ومن تركهما لم تصح صلاته، وهو قول الحسن ومكحول ونافع، أو لا يقول كلهم من التابعين، ونافع مولى بن عمر والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق وأبي ثور وداود. وحكى ابن المنذر مثله عن مالك، إلا أنه قال إذا نسيه خلف الإمام حمله عنه، وروي عن الأوزاعي نحوه. ونقل مهنا عن أحمد ما يدل على مثل ذلك، وقال أبو مصعب من ترك التشهد بطلت صلاته، ونقله عن مالك وأهل المدينة. وقال الطائفة هو سنة كالتشهد الأول لا تبطل الصلاة بتركه، منهم النخعي وقتادة، وهذان من التابعين، وحماد والأوزاعي، وهو المشهور عن مالك. وهو المشهور عن مالك. وحكى الشيخ أبو حامد عن علي بن أبي طالب والزهري والنخعي ومالك والأوزاعي والثوري أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه، إلا أن الزهري ومالكا والأوزاعي قالوا لو تركه سجد للسهو. وعن مالك رواية كأبي حنيفة، والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط. ونقل محمد بن يحيى الكحال عن أحمد في من سلم ولم يتشهد لا إعادة، واستدل بحديث ابن بحينة. ونقل ابن وهب عن مالك قال كل أحد يحسن التشهد وإذا ذكر الله أجزى عنه. هذا سؤال، كل أحد يحسن التشهد؟ يعني مش كل أحد يحسن التشهد، وإذا ذكر الله أجزى عنه. إذن هذا يذهب إلى أن مالك رحمه الله في هذه الرواية أنه لا يرى أن التشهد من واجبات الصلاة ولا من أركانها. وقال أحمد في رواية عنها نقلها حرب: إذا لم يقدر أن يتعلم التشهد يدعو بما أحب. وأوجب أبو حنيفة الجلوس له بقدر التشهد دون التشهد، التشهد نفسه ليس واجبا عنده، ولكن الجلوس له واجب، وهو رواية عن الثوري. وروي عنه: إن أحدث قبل التشهد تمت صلاته. وحكي القول بأنه سنة رواية عن أحمد أيضا، حكاه عنه الترمذي في جامعه. وقال الطائفة: هو واجب، تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسجد لسهوه. يعني هنا إيش؟ واجب وليس ركنا. قالوا: وهو قول الزهري والثوري، وحكي عن الأوزاعي أيضا، ونقله إسماعيل بن سعيد وأبو طالب وغيرهما عن أحمد. وذكر أبو حفص البرمكي وهو من الحنابلة أن هذا هو مذهب أحمد، وأنه لا فرق عنده بين التشهد الأول والثاني، وأنهما واجبان تبطل الصلاة بتركهما عمدا ويسجد لسهوهما. وأيضا قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي وابن أبي شيبة. هذه الأقوال في المسألة كما ترون، بعض العلماء بعض الأئمة هؤلاء النقل عنهم مختلف، والأقوال كثيرة المنقولة عن هؤلاء الأئمة، لكن في الجملة هذه هي أقوال أهل العلم، وغالبها التي نقلتها لكم هي من فتح الباري لابن رجب ومن المجموع للنووي. هذه هي المذاهب. طيب، نرجع إلى كلام المؤلف. قال: وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الأثر، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة، لاتفاقهم على وجوب القرآن، وأن التشهد ليس بقرآن فيجب. وحديث ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يقتضي وجوبه، مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. والأصل عند غيرهم على خلاف هذا، وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه، فهما كما ترى أصلان متعارضة. هكذا قال المؤلف. موضوع القياس هنا معارضته لظاهر الأثر، هذا فيه نظر، كلام المؤلف هذا فيه نظر. المسألة مش مسألة قياس ومعارضته للأحاديث، بل هي معارضة الأحاديث بعضها للبعض، وكذلك معارضة الأصول، أصل كل شخص ما هو. يعني مثلا عندنا مسألة الأركان، عند البعض تؤخذ من حديث المسيء صلاته، وهو يجعل أصلا في ذلك، وما لم يذكر فيه فليس بركن، هذا أصل عند البعض. فبعد ذلك ننظر هل التشهد ذكر في حديث المسيء صلاته، هل الجلوس له ذكر في حديث المسيء صلاته أم لا. عند هؤلاء إذا لم يذكر إذن هو ليس ركنا وليس واجبا، لأنهم لا يرون واجبا غير هذا. فبناء على أصلهم هذا الآن يذهبون إلى القول بأنه ليس ركنا ولا واجبا. إن عارضه غيره مما يستدل به الطرف الآخر أولوه بما يتوافق مع أصلهم هذا. آخرون أصلهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم على الفعل، إذا داوم عليه الصلاة والسلام على الفعل مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن هذا يدل على الوجوب. وكذلك بعضهم يقول بالوجوب عند ورود الأمر، فتحتاج أن تنظر الآن هل ورد أمر بذلك. إن ورد أمر فسيكون هذا معارضا لحديث المسيء صلاته، وهؤلاء عندهم التوفيق بين الأمرين بطرق. فهذه هي. وكذلك ورود أحاديث خاصة في المسألة، في مسألة التشهد، وتعارض في الظاهر فيما يرونه، هذا هو سبب الخلاف في هذه القضية كما سترون إن شاء الله. القياس نعم يوجد من قاس، كل واحد عنده قول قاس أيضا استعمل القياس، لكن هل هو أصل عنده؟ لا، ليس هو الأصل. القياس عامل مساعد داعم، وليس هو الأصل في سبب الخلاف. ولا ينبغي أن يستعمل القياس أصلا في مخالفة الأدلة أبدا، لا يجوز هذا. إذا وجدت عندنا أدلة خاصة في المسألة فهي قاضية في المسألة، انتهى الأمر، لا نقاش فيها بعد ذلك. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل الحديث. ربما تجد بعض الفقهاء يشغب على هذه الطريقة، لا تنظر إلى هذا. إن كنت من أهل السنة من أهل الحديث المتبع للأثر فهذه طريقتك. القياس متى نستعمله؟ استعمله عند الضرورة. ما وجد نص شرعي في المسألة خاص بمسألتنا عندئذ ننظر في القياس، وننظر في الأدلة العامة التي وردت، وننظر في الراجح في المسألة. أما ورود دليل خاص في المسألة ينهي الأمر، ما عاد في مجال للنقاش فيه. تجد بعض الفقهاء الآن يتحدث حتى مع وجود أدلة خاصة يتكلم ويقيس ويقول القياس يقتضي هذا والقياس لا يقتضي، هذا كله أشياء ثانوية. ممكن أن تذكر القياس من باب زيادة الأدلة وتقوية الأدلة، ما في مشكلة، من باب كثرتها، يعني تقويتها بكثرتها، ما في إشكال. لكن أن تعارض به النصوص الشرعية لا. فأنت هذه المسألة إذا نظرت فيها في كلام الفقهاء تجدهم يتكلمون عن أدلة شرعية خاصة، ويرد بعضهم بعض أدلة البعض الآخر بناء على الأدلة التي ذكرها من الكتاب أو من السنة. إذن هذا هو سبب الخلاف عند الفقهاء. أما التشهد الأول فاستدل من قال بسنيته بحديث ابن بحينة، استدلوا بإيش؟ بحديث ابن بحينة، حديث متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يعني إيش؟ يعني نسي عليه الصلاة والسلام التشهد الأوسط وقام من غير أن يجلس للتشهد الأوسط ولا ذكره، وقام وأكمل صلاته وسجد للسهو، لم يرجع إلى التشهد الأوسط. قالوا لو كان واجبا التشهد هنا في هذا الموضع لفعله صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر على السجود، على سجود السهو فقط، واستدل من قال بوجوبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الذي نفى الوجوب إيش دليله؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه ولم يرجع إليه، تمام؟ الذي قال بالوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعنده هذا أصل بأن مثل هذا ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على الوجوب، عندهم أصل بهذا. ومن قال بالوجوب استدل أيضا بحديث المسيء في صلاته، ففي حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلست في وسط الصلاة لاحظنا فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. إذن هو مذكور في حديث المسيء في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، إذن يدل على إيش؟ على الوجوب. هذا دليل. شفت الآن هذا القياس، هذا ليس قياسا، أدلة شرعية خاصة في مسألة التشهد التي يستدلون بها، يستدل بها كلا الطرفين. إذن الخلاف سببه اختلاف هذه الأدلة في نظرهم، إذن فسبب خلافهم تعارض هذه الأحاديث. والصواب في هذه المسألة أن التشهد الأوسط والجلوس له مستحب سنة وليس واجبا ولا ركنا، لما استدلوا به أصحاب الفريق الأول وهو حديث ابن بحينة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. كيف لم يذكر وقد ذكرت أن الذين يستدلون بوجوبه قالوا هو مذكور في حديث المسيء صلاته؟ ذكره في حديث المسيء في صلاته شاذ. الروايات المحفوظة ليس فيها ذكر التشهد، الروايات المحفوظة ليس فيها ذكر التشهد، فذكر التشهد في حديث المسيء في صلاته ضعيفة لا تثبت شاذة. إذن فهو ينقلب الأمر ويصير حديث المسيء في صلاته حجة للذين يقولون بالاستحباب وهو الصلاة. أما الجواب عن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا لا يسلم أصحاب القول الآخر بأنه يدل على الفرائض خاصة. هذا الحديث حديث مالك بن حويرث، قد ذكر مما رآه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أشياء هي مستحبة بالاتفاق، إذا لم يذكر فيه فقط الفرائض الواجبات. حديث المسيء في صلاته معارض لهذا الاستدلال الذي ذهبوا إليه، فلو كان واجبا لذكره له عليه الصلاة والسلام. ولو كان المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي الواجبات لذكرت هذه الواجبات في حديث المسيء صلاته التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تصير بذلك الأحاديث متوافقة. لكن للجمع بينها قد تقدم القول في هذه المسألة. وأما التشهد الأخير فاستدل من قال باستحبابه بعدم ذكره في حديث المسيء في صلاته، وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته. إذن هذا يدل دلالة واضحة جدا على أن التشهد ليس من فرائض الصلاة. وفي رواية ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تم صلاته. إذن الخلاف سببه اختلاف في الأحاديث ولا لا؟ نعم، وقد جاء هذا المعنى موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله. واستدلوا أيضا بالقياس على التشهد الأول والقياس على التسبيح في الركوع، ما علينا من القياس، هذه أدلة الذين قالوا بالاستحباب، استحباب التشهد الأخير. واحتج من قال بالوجوب بحديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله إلى آخر الحديث. الشاهد هنا قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. شاهدهم قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، وقالوا يفرض إذن هو فرض. هذا دليل الذين قالوا بأنه فرض. أما حديث، طبعا كما تعلمنا نحن وعرفنا أن أول شيء يجب أن نفعله هو التحقق من صحة الأحاديث المذكورة والتي يستدلون بها. حديث عبد الله بن عمرو الذي استدل به من قال بالاستحباب أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن نسيت اسمه عبد الله ولا عبد الرحمن ونوع عبد الله أو عبد الرحمن أظن عبد الرحمن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، قد اضطربوا فيه هذا الحديث، خرج البيهقي وضعفه وقال النووي حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، تكلم عليه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم 95، رجعوه هناك، هو ضعيف بالاتفاق إذن ما ينبغي أن يستدل به. وأما حديث ابن مسعود وهذا الذي استدل به أصحاب الوجوب القول بالفرضية، هذا أصله في الصحيحين، حديث ابن مسعود هذا أصله في الصحيحين، لكن الزيادة التي استدل بها أصحاب القول بالفرض قوله قبل أن يفرض علينا هذه زادها ابن عيينة، أخرجها النسائي وغيره، هذه ليست في الصحيحين، أخرجها النسائي وغيره، وقال غير واحد من الحفاظ هي زيادة شاذة، وهي كما قالوا هي زيادة شاذة. لذلك والله أعلم أعرض عنها البخاري ومسلم. فجمع من الحفاظ قد رووا هذا الحديث ولم يزيدوا هذه الزيادة، زاد ابن عيينة، هل الخطأ منه أو ممن تحته لا يهم، المهم أنها غير محفوظة. قال الطحاوي رحمه الله ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث فذكر فيه فلما فرض التشهد غير ابن عيينة. وقد رواه سواه وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد، والله أعلم. يعني ابن عيينة فقط قال هذا. فبما أن هذه الزيادة ضعيفة فلا يحتج بها. قالوا: لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به التشهد هذا. ذلك في الحديث نفسه قال موجود في الصحيحين ولفظه قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، فليقل. إذن قالوا هذا مأمور به. إذن نرجع إلى أمر إلى أصل آخر، وهو هل ما أمر به في الصلاة صلى واجبا؟ هذا قول عند البعض. وإذا كان هذا قول عندهم إذن لهم أن يستدلوا بمثل هذا الأمر. لكن قال الآخرون: هذا الأمر ليس أمرا صرفا خالصا صافيا، لكنه أمر جاء للتعليم لتصويب الخطأ الذي يقولونه. فلا يدل على الوجوب، بما أنه جاء للتعليم لتصويب خطأ، إذن لا يدل على الوجوب. مع حديث المسيء في صلاته الصارف له عن الوجوب إن دل عليه، إن قلنا أنه يدل على الوجوب فحديث المسيء في صلاته صارف له. وكما ذكرنا للطرفين أقيسة، كل يستدل بنوع من القياس. لكن من حيث الأدلة الشرعية التي رأيت القول الأقوى مع الذين قالوا بأنه ليس ركنا ولا واجبا التشهد الأخير، هذا أصح وأقوى بناء على الأدلة التي ذكرنا، وبناء على ضعف أقوى أدلتهم وهو زيادة لفظة فلما فرض علينا أو قبل أن يفرض علينا، قبل أن يفرض علينا التشهد، هذه الزيادة زيادة ضعيفة. إذن هذه أقوى أدلتهم في المسألة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وأما المختار من التشهد. الآن نأتي إلى ألفاظ التشهد. ما هو اللفظ التشهد الأرجح؟ قال: فإن مالك رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر، وهو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله. هذا التشهد الذي يسمى بتشهد عمر، وفيه الزاكيات لله. هذا خرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، وهو موقوف على عمر، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال ابن عبد البر: له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. قال معمر، وهو راويه عن الزهري، قال معمر: كان الزهري يأخذ به ويقول: علمه الناس على المنبر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون لا ينكرونه. قال معمر: وأنا آخذ به. ورواه مالك وغيره عن عائشة موقوفا بنحوه، جاء أيضا عن عائشة لكنه موقوف أيضا وليس مرفوعا. إذن هذا الحديث له حكم رفع وهو صحيح إلى عمر رضي الله عنه، فهل يؤخذ به؟ نعم يؤخذ به، وهذا لذلك هذا اختاره مالك رحمه الله. هذا الأول. الثاني: واختار أهل الكوفة وأبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود، قال أبو عمر، وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث. لثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. هذا الحديث حديث ابن مسعود متفق عليه، متفق عليه. إذن صحيح يؤخذ به؟ نعم صحيح ويؤخذ به. قال: واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله. هذا الحديث هو تشهد ابن عباس، أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج مسلم أيضا تشهد أبي موسى الأشعري، وأخرج أصحاب السنن تشهد ابن عمر. فصار عندنا أكثر من نوع. طيب بأيها نأخذ؟ هذا من اختلاف التنوع، بأيها أخذت مما يصح عندك فلك أن تتشهد به. طيب أيها أصح أقوى؟ هو حديث ابن مسعود. أقوى الأحاديث وأصحها في التشهد هو حديث تشهد ابن مسعود، لذلك ذهب إليه أكثر أهل الحديث. قال رحمه الله: وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منها، أيها أقوى يعني، فمن غلب على ظنه رجحان حديثي فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه. وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله، وهو الصواب. نعم هو الصواب، لكن أصحها حديث ابن مسعود والله أعلم. المسألة الثالثة: وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقال إنها فرض، يعني ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذي قدمناه هو التشهد، ينتهي عند إيش؟ عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو وأن محمدا رسول الله، هذا التشهد. اللي بعده تأتي هذه الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ قال الآن الشافعي رحمه الله يذهب إلى ركنيتها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن هل هذه الآية في الصلاة؟ لا، ليست في الصلاة، هذه الآية مطلقة. لكن هذا ما استدل به الشافعي. قال: ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة، وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، يعني يذكر بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا القول شذ به الشافعي رحمه الله، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست فرضا عند جميعهم إلا الشافعي. لكن ليس الأمر كما ذكروا. مذاهب العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير: الصحيح أنه لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، وعلى هذا أكثر أهل العلم. لكن موضوعنا الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. أكثر علماء الإسلام ومنهم مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وأحمد في رواية في رواية عنه أحمد في رواية عنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير مستحبة وليست واجبة ولا ركنا. وكذلك إسحاق بن راهوي في رواية عنه. إذن في رواية عن أحمد ورواية عن إسحاق يوافقان فيها الشافعي. خالف في هذه الشافعي وإسحاق وأحمد في رواية عن إسحاق وأحمد. ونقله الشافعية عن غيرهم من السلف. لكن هذا يحتاج إلى بحث ونظر في صحة إسناد هذا القول للذين ذكروهم. هل تعرف أن الشافعية أنفسهم لما ذكر أنكر عليهم العلماء وقالوا الشافعي تفرد بهذا القول وشذ فيه، حاولوا أن يأتوا بمن يدعم قولهم. فلذلك لابد من التحقق في هذا الموضوع ويحصل التساهل في إسناد الأقوال في مثل هذه الحالة. فالشافعي كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة يوجب عليه الإعادة، وهي رواية عن أحمد كما قال ابن رجب. وكان إسحاق يقول إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه غير ذلك. ثم قال إن ترك ذلك نسيانا رجونا أنه يجزيه. انتهى. الظاهر أنه يذهب إلى الوجوب لا إلى الركنية في مثل هذه الرواية. نقله ابن المنذر، وهي رواية ثانية عن أحمد كما قال ابن رجب. إذا الرواية عنهما بأنها سنة، رواية عنهما بأنها ركن، رواية عنهما بأنها واجبة. وقال المروذي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهويه يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. قال ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع آخر هذا شذوذ. انتهى المراد. والصواب في هذه المسألة مع الجمهور لأنه لم يذكر في حديث المصيص في صلاته، واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود. فقوله هذا يدل على أنه لو كان بعد التشهد يوجد شيء واجب لعلمه إياه، استدلوا بهذا هو دليل قوي أيضا. وأما الآية فليس فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خاصة، استدلال بها بعيد حقيقة. استدلوا أيضا بأنه قد ورد أمر به أيضا وهذا أيضا ليس فيه دليل لأنه جاء بعد أن سألوه عنه، وهذه قرينة تخرج الأمر عن الوجوب، فلو كان واجبا لما أخره عليه الصلاة والسلام إلى أن سألوه مع حاجتهم إليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولبينه أيضا للمسيء في صلاته وما بينه له ولا ذكره، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما أساء فيه وما لم يسئ. وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها عدة أحاديث صحيحة، مثل ما قلنا في التشهد أي منها يصح عندك لك أن تذكره، حصل المراد بذلك، فهو من اختلاف التنوع أيضا. لكن أصحها حديث كعب بن عجرة وهو متفق عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصيغة الأصح، وبأي صيغة صحت لك أن تصلي بها. قال قال المؤلف وهي المسألة الرابعة والأخيرة: وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث، من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في آخر تشهده وفي بعض طرقه. فإذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فإيش؟ تبه هنا، فليتعوذ من أربع. إذن فهو أمر، فقالوا الأمر للوجوب، إذن فهذا واجب. الحديث خرجه مسلم في صحيحه، الحديث أخرجه مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. شوفوا اللفظ، أمر، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي رواية قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. ورواه من طريق طاووس، وقال مسلم في آخره: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. إيش قال طاووس؟ أعد صلاتك، في أمر. وفي عندي واحد من أئمة السلف وهو طاووس وهو من التابعين قال بالوجوب. إذن ليس الأمر مقتصرا على أهل الظاهر. هذا الذي ذكره مسلم عن طاووس صحيح عنه، وهو كما ذكرنا يدل على أن طاووسا كان يراه ركنا في الصلاة، وقال بوجوبه أهل الظاهر، وأكثر علماء الإسلام على الاستحباب فقط، وهو الصحيح لحديث المسيء في صلاته وحديث ابن مسعود المتقدم أيضا. فبعد التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فالتخيير يدل على عدم الوجوب، وجوب الدعاء المذكور، وهو صارف تاف. والله أعلم، والحمد لله.